موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد ما زلنا في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله. وقبل أن نتابع الحديث من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نقرأ ما علينا من تلاوة منهجية لهذه الحلقة، وهي من الصفحة 96، الصفحة 96 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة النساء في الآية 106، الآية 106 من سورة النساء التي أولها واستغفر الله. نستغفر الله ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليه وسلم. هذه الصفحة التي قرأناها من كتاب الله عز وجل ننبه على بعض ما جاء فيها من أشياء تحتاج إلى التنبيه، وذلك في الآية الأخيرة التي قرأناها وهي الآية 13 بعد 100، قوله تعالى: ولولا فضل الله. فضل، لما نقول فضل انتهى صوت الضاد، انظروا، فضل فضل وبس، ما نقول فض. بعض إخواننا يقولون ولولا فضل الله، الض هذا صوت صوت زائد لا معنى له، صوت الضاد الساكنة ينتهي بقولنا فض ثم ننتقل إلى اللام المرققة فضل الله لله، ننتقل من الضاد إلى لام فضل مرققة ثم لام لفظ الجلالة مفخمة هكذا. ولولا فضل الله عليكم، كل حرف يأخذ حقه. قوله تعالى لهمت طائفة، لعلكم لاحظتم لما نطقناها لهمت آخرها تاء ساكنة وهي تاء التأنيث كما نعلم، طائفة أولها طاء متحركة، والتاء والطاء من المخرج ذاته، وإذا التقى حرفان من المخرج نفسه فيكونان متجانسان كالمثال الذي بين يدينا تاء وبعدها تاء ساكنة بعدها طاء، فندغم التاء في الطاء يعني نحول التاء إلى طاء وننطق بطاء مشددة هكذا. لهم الطائفة، لهم الطاء، ما يبقى من التاء أثر إلا إن وقفنا عليها، فإن وقفنا عليها نقول لهمت فننطق تاء. لماذا؟ لأننا فصلنا كلمة لهمت عن كلمة طائفة، لكن عند الوصل لا بد من الإدغام فتتحول التاء إلى طاء ويكون النطق بطاء مشددة. هذا من حيث اللفظ، أما من حيث الخط، من حيث الخط فإن لهمت لا يوضع عليها شيء، التاء تبقى مجردة من الحركة، والطاء من كلمة طائفة عليها شدة كناية عن أن الحرف الأول تحول إلى الحرف الثاني. أيضا ننتبه لما وقفنا قلنا وما يضرونك من شيء، شيء كيف خرجت هذه الهمزة التي وقفنا عليها وهي ساكنة، كيف خرجت؟ خرجت بقفل الوترين الصوتيين، بتصادم بين الوترين الصوتيين في الحنجرة. من شيء، شيء، فإذا اصطدم الوتران انقفل الحلق وانقطع الصوت، وبهذا تكون الهمزة الساكنة قد خرجت. هكذا إخراج الهمزة الساكنة. أعيدها للمرة الأخيرة: من شيء، شيء فقط، لا نقول شيء. بعض إخواننا أيضا يأتون بصوت زائد لا داعي له. وأنزل الله، أنزل الله، التقت لام أنزل مع لام لفظ الجلالة، لام أنزل مرققة، لام لفظ الجلالة مفخمة، لا بد أن نراعي ذلك فنخلص المرققة من المفخم حتى يكون كل حرف آخذا بصفاته من غير أن يتأثر بصفات جيرانه من الحروف. هذا ما يحتاج إلى التنبيه فيما أرى. كذلك عندنا فضل الله أيضا تكررت معنا مرتين في هذه الصفحة، فننتبه إلى ذلك ونسأل الله أن يلين ألسنتنا جميعا نحن وأنتم بتلاوة كتابه. في آخر البرنامج بعد انتهاء من عرض المادة العلمية من منظومة المفيد سنفتح باب الاتصال لمن أحب منكم أن يصحح تلاوته ويسمعنا قراءته أو يكون عنده سؤال في التجويد، فحي هلا بكم في آخر الحلقة لهذا الأمر. الآن نعود إلى المادة العلمية في حلقة اليوم. كنا وقفنا في الحلقة الماضية عند البيت 33 من منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي الذي يقول فيه رحمه الله: فأت إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كه وكه وكه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول إذا أردت أيها المتعلم لأحكام اللغة العربية، إن أردت أن تنطق بحرف متحرك فقط، حرف مجرد، واحد قال لك انطق لي مثلا سينا مفتوحة، ماذا تقول له؟ هل تقول سا هكذا؟ العرب لا تقف على متحرك، تقول سا. لابد للمتكلم العربي، احفظوا هذه القاعدة يا إخواننا، لابد للمتكلم العربي من حرفين على الأقل، حرف متحرك يبدأ به وحرف ساكن يقف عليه. هذه القاعدة، العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، اعكس، يعني لابد من حرف متحرك يبدأ به ولا بد من حرف ساكن يوقف عليه. فلو سألك سائل انطق لي باء مثلا مكسورة أو شينا مضمومة، أي حرف كان بأي حركة كانت، لابد إن أردت أن تنطق ذلك أن تبدأ بالحرف هذا وهو متحرك، ثم تتبعه بهاء السكت التي كانت العرب تستعملها، وهي عبارة عن هاء ساكنة، هاء ساكنة يسميها العرب هاء السكت. ولنا أمثلة عديدة في القرآن منها: وما أدراك ما هي نار حامية، نسأل الله العافية، ما هي هذه الهاء في الآخر، هذه هاء سكت. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، هذه كلها هاءات إيه؟ هذه هاءات سكت. هاء مقرأ كتابيه، هذه هاءات سكت. لم يتسنه، هذه الهاء هاء سكت، تستعملها العرب لبيان حركة الحرف الموقوف عليه، فيلحقون بالكلمة الموقوف عليها هاء ساكنة. أيضا إذا أردت أن تنطق حرفا عربيا متحركا ضع بعده هاء سكت. لو قال قائل انطق شينا مكسورة، فتقول له شيه شيه، فتنطق الشين مكسورة وتتبعها بإيه؟ بهاء السكت ساكنة. قال الطيبي: فأت إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كه وكه وكه، يعني جاب ثلاثة أمثلة لحرف الكاف: كاف مضمومة تقول كه، كاف مكسورة تقول كه، كاف مفتوحة تقول كه، هكذا. قال رحمه الله: ما قلته لكم الآن نستطيع أن نشاهده على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، كما نرى البيت 33: فأت إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كه وكه وكه. نرى على اللوحة: لابد للمتكلم في النطق العربي الفصيح من حرفين في كلامه، أولا حرف، طبعا ليش قلنا حرفين؟ لأنها بدل من كلمة حرفين، والبدل يتبع المبدل منه، حرف متحرك يبدأ به، يعني يبدأ به المتكلم، ثانيا حرف ساكن يقف عليه. ننظر إلى اللوحة: فإذا أراد النطق، يعني أراد المتكلم النطق بحرف مفرد، حرف هكذا مفرد، قاف مثلا، باء، تاء إلى آخره، فإذا أراد النطق بحرف مفرد متحرك ألحق به هاء السكت ساكنة نحو عد درس. عد درس أي فعل أمر من وعى يعي، وعى بمعنى فهم، فهم الدرس. عد درس يعني افهم الدرس. وعى فعل ماضي، يعي فعل مضارع، وأنت إذا أردت أن تأمر من وعى فتقول للمخاطب عد درس يا فلان، فإن أردت أن كما تلاحظون هنا فعل الأمر يتألف من حرف واحد فقط وهو العين المكسورة. لما وصلناها بكلمة الدرثة قلنا عد درثة، فإن أردنا فإن وقف عليها المتكلم ماذا يقول؟ كيف لابد له من حرف ساكن يقف عليه، لذلك كما قال الطيبي إيتي بهاء سكت، فنقول عيه. هناك أيها الإخوة في اللغة العربية أفعال ثلاثية. ما معنى أفعال ثلاثية؟ يعني تتألف من ثلاثة أحرف، تتألف مثل فعل وعى الذي تكلمنا عنه الآن في اللوحة، مثل فعل مثلا وقى، وقى نفسه البرد، والمضارع يقي، وأنت أيها المخاطب قي، قي نفسك البرد، قي حرف واحد قاف تحتها كسرة، فإن أردت أن تقف عليها تقول قيه قيه، وهكذا. وشا وشاية من الوشاية، يعني أنه تكلم عليه عند أحد المتنفذين. وشا يشي، وأنت شي، شي عبارة عن شين وتحتها كسرة، شي بفلان، يعني افتن لدي عليه لدى السلطات، هذا فعل وشا. وقيسوا عليه بقية الأفعال. من هنا أيضا من منكم يحفظ المنظومة الشاطبية أو أولها، يقول إمامنا الشاطبي رحمه الله: وعند صراط والصراط لقنبلة، لقنبلة، لي هنا ليست حرف جر، وقنبل اسم مجرور، لي فعل أمر من ولي يلي، وأنت لي بمعنى اتبع، اتبع قنبلا، لقنبلا يعني اتبع قنبلا. لي فعل أمر مبنيا على حذف حرف العلة من آخره، فعل أمر مبنيا على حذف العلة من آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وقنبلا اللي هو أحد الرواة عن ابن كثير، اتبع قنبلا لقنبلا، فقنبلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا ما يتعلق بالبيت الأول، سنتابع قليلا بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل كنا نتكلم عن أن المتكلم العربي لا بد له من حرفين، حرف متحرك يبدأ به وحرف ساكن يقف عليه، وقلنا إن طلب من أحدنا أن ينطق حرفا متحركا كقولنا مثلا انطق لاما مضمومة فنقول له، انطق باء مكسورة فنقول به، وهكذا نأتي بهاء السكت بعد الحرف المتحرك. هذا إن طلب منا النطق بحرف متحرك. لو حدث العكس، لو طلب منا النطق بحرف ساكن، العرب لا تبدأ بساكن، إذن لابد من جلب همزة الوصل مكسورة، لابد من جلب همزة الوصل مكسورة. فلو قال قائل لك انطق مثلا ضادا ساكنة فتقول اض، انطق شينا مكسورة فتقول ايش، عفوا ليس مكسورة، ساكنة قصدي، انطق شينا ساكنة فتقول ايش. اذا اي حرف ساكن يطلب منا نطقه نضع قبله همزة مكسورة. هذا ما يقوله الطيبي رحمه الله في البيت 34: وإن ترد نطقا بما منها سكن فهمزة مكسورة بها ابدأ. نراها على اللوحة. وإن ترد نطقا بما منها سكن فهمزة مكسورة بها ابدأ. كما قلنا منذ قليل لابد للمتكلم من حرفين في كلامه، متحرك يبدأ به ساكن يقف عليه. ثم قال في الشرح نرى على اللوحة: فإن أراد النطق بحرف مفرد ساكن نطق قبله بهمزة مكسورة، نحو إذا طلب منه باء ساكنة مثلا يقول إب إب، وهكذا نقيس عليها بقية الحروف. إذن لا بد من حرف متحرك يبدأ به وحرف ساكن يوقف عليه. البدء بالسكون لا يصح، الوقف على المتحرك لا يصح. طيب بالنسبة للحرف المشدد، الحرف المشدد هل يمكن أن نبدأ بحرف مشدد؟ يعني أن نبدأ مثلا بتاء مشددة، باء مشددة، قاف مشددة، كيف نبدأ بها؟ ما هو المشدد أصله حرفان، أصله أصل المشدد حرفان، حرف ساكن وحرف متحرك. إذن الحرف الأول من المشدد ساكن، وقلنا منذ قليل العرب لا تبدأ بساكن، لذلك العرب لا تبدأ بساكن ولا تبدأ بمشدد. هذا ما يقوله الطيبي رحمه الله في البيت 35 لما يقول: والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن. ساكن مخفف لا يبدأ به، مشدد لا يبدأ به. لماذا لا يبدأ بالمشدد؟ أكرر، لأن المشدد ينفك ويتألف وينحل إلى حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. ننظر ذلك على اللوحة. والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن. قاعدة: لا تبدأ العرب بساكن ولا تقف على متحرك، شرحناها منذ قليل. فلا يبدأ بحرف ساكن سواء كان مخففا أو مشددا، فإن وجد ذلك أدخلت عليه همزة الوصل نحو استغفر. شايف؟ استغفر فعل أمر أوله سين ساكنة، نجلب له همزة الوصل فيصير النطق استغفر. اتقى، اتقى أوله تاء مشددة، لا تبدأ العرب بحرف مشدد لأن المشدد أصله حرفين كما ذكرت، أو أصله حرفان، فنبدأ نجلب له همزة الوصل ونقول اتقى، اتقى. نعيد البيت: والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن. ننتقل إلى البيت 36. قال الطيبي رحمه الله: وكل ما شدد في وزان حرفين ساكن بضمن ثاني. إذا كل حرف مشدد أيها الإخوة أصله حرفان، أصله حرف ساكن وبعده حرف متحرك. هكذا نرى على اللوحة: أصل كل حرف مشدد حرفان، حرف ساكن، حرف متحرك. نحو وتب، ما أصلها كما ترون؟ وتب، يعني باءين، الباء الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. وإنه لحب، لحب الخير لشديد، لحب، باء مشددة مكسورة، ما أصلها؟ أصلها كما نراه لحب، باءين، الباء الأولى ساكنة والثانية مكسورة. والفتنة أشد من القتل، أشد، ما أصل أشد؟ دالان، أصلها دالان، أشد، دال ساكنة وبعدها دال مضمومة. ثم قال رحمه الله في البيت 37: مثال همز شددوا سؤالوا وليس في الذكر له مثال. همزة مشددة ما في أبدا في القرآن الكريم، هذا هو الذكر، الذكر هو القرآن، لم يأتي في القرآن همزة مشددة. ومثاله من كلام العرب أن نقول سؤال. نرى شرح البيت: لم يأتي في القرآن العظيم همزة مشددة، ومثاله من اللغة سؤال جمع سائل، إذن رجل سائل من قوم أو من جماعة سؤال بوزن فعال، مثل عمال جمع عامل. وبآر، رجل بآر، من هو البآر؟ الذي يحفر الآبار، بآر. هذا إذن سؤال وبآر أمثلة نادرة الوجود في لغة العرب. الهمزة أيها الإخوة ثقيلة بحد ذاتها، فما بالك إذا كانت مشددة؟ الهمزة المشددة أثقل من الهمزة المشددة. بقي علينا أمرين يتعلقان بهذا الباب، لا أريد أن أكثر عليكم أكثر من هذا، سنبدأ بهما حلقتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن خلاصة الكلام: إذا أردنا أن ننطق حرفا متحركا نضع بعده هاء السكت، إذا أردنا أن ننطق حرفا ساكنا نضع قبله همزة الوصل مكسورة. لا يمكن البدء بساكن، لا يمكن البدء بمشدد، لم يأتي همزة مشددة في كتاب الله عز وجل، ومثالها من كلام العرب سؤال بمعنى قوم يسألون كثيرا، أو بآر بمعنى رجل يحفر الآبار. هذا ما يتعلق بالمادة العلمية التي نريد أن نعرضها في هذه الحلقة. إن كان أحد منكم يحب أن يتصل فيسمعنا تلاوته فأهلا وسهلا، نحن على استعداد. وإلى أن يأتي شيء من الاتصالات نستمع إلى فيديو مرسل من الأخ عبد الله من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
بارك الله فيك أخي عبد الله من مصر ما شاء الله تلاوتك.
ينفقون أموالهم
يكفي. التسجيل المرسل من الأخ عبد الله من مصر ما شاء الله تلاوته متقنة وخاصة حرف الجيم يأتي بها جيما صحيحة شديدة محبوسة الصوت بارك الله فيه. لكن يا أخي أنبهك استعمال الشفتين في حرف الصاد خطأ وأكررها دائما أنصح إخواني استعمال الشفتين في حرف الصاد خطأ. لا تقول وصى هكذا مثل العجائز الذين عندهم مشاكل في الأسنان. لعل بعض الشيوخ كانوا يقرؤون وهم في سن كبيرة وقد ركبوا بدلة أسنان فيقولون وصى من أجل أن يعني موضوع بدلة الأسنان فيقلدهم الشباب. يا إخواني الصاد لا علاقة لها بالشفتين والشفتين لا علاقة لهما بالصاد. الصاد حرف صفير مثله كمثل السين والزاي. هل نقول أز كذلك نقول أص كما نقول أس كما نقول أز نقول أص ولا نقول أص هكذا. إذن لما ذكر أئمتنا مخارج الشفتين لم يذكروا الصاد ولما ذكروا حروف الصفير لم يذكروا الشفتين. فلا تستعملوا الشفتين بارك الله فيكم وحياك الله أخي عبد الله من مصر. معنا اتصال من الأخ محمد من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله.
شيخ إني أحبك بالله كثيرا
أحبك
وأنا
الله.
أتابعك دائما على التلفاز.
الله يبارك فيك ويحفظك يا أخي أحبك الله. تفضل أخي محمد. تفضل حبيبي تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
فمن يجادل الله عنهم
يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
أخي محمد أم من يكون عليهم وكيلا. بارك الله فيك أخي محمد ما شاء الله تلاوتك جيدة. لما تقول يختانون فخم الخاء يختانون من الياء المرققة إلى الخاء المفخمة انطقها. انقطع الاتصال. إذن أخي محمد يختانون لابد أن نفخم الخاء ولا نقول يخ. إذا قلنا يخ نرقق الخاء والخاء ليست من حروف الترقيق. إخواني الكرام لما تأتي نون ساكنة بعدها فاء لا تفعلوا كما فعل أخونا محمد الآن. أخونا محمد ماذا قال؟ أنفسكم. أم ضغط بأسنانه العليا على شفته السفلى فصار السامع وكأنه يسمع ميم لأن الأسنان العليا نابت مناب الشفة العليا في الانطباق على الشفة السفلى. اسمعوا الخطأ، أنفسكم أو أنفسهم، أنفسي لا يصح هذا. نضع أطراف أسناننا على الشفة السفلى يعني يا دوب قليلا من غير ضغط، من غير ضغط، فيصير الصوت المسموع جزءان، جزء كثير من الخيشوم من الأنف وهو الغنة، وجزء قليل من الفم وهو الصوت الذي سببه عدم انغلاق المخرج. فالصوت المسموع خليط من هذين الصوتين، والشفتان الأسنان العليا يا دوب يعني يا دوب عند باطن الشفة السفلى. فو، فلما نصل إلى الفاء نضغط ونقول فو، أما أن ننزل بقوة ونقول أنفسكم صار الصوت كأنه ميم وهذا لا يصح. هل معنا اتصال؟ أخت سناء من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام أخت سناء، حياكم الله.
بارك الله فيك شيخ.
وبكم إن شاء الله، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا
أثيما. لما تقولي من كان يا أختي، من كان، اذهبي من الميم إلى مخرج الكاف مباشرة، من كان، ولا تقولي ما كان، لا تأتي بصوت فموي. إن الله لا يحب
من كان خوانا أثيما،
لكن الواو لا تقطع صوتها، خوا
من كان خوانا أثيما.
أنت عم تبتري صوت الواو، تقطعينه، تقولي خوانا خوا لا ينقطع صوت الواو، حرف رخو،
خوا،
أيوة هكذا، بارك الله.
من كان خوانا أثيما،
هكذا مرة ثانية،
من كان خوانا أثيما.
هل حفظتيها؟
نعم.
توكلنا على الله.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
بارك الله فيك أخت سناء، ما شاء الله تلاوتك جيدة وأنت قد تدربتي وتعلمتي، بقي أشياء بسيطة كالتي نبهتك عليها والباقي إن شاء الله جيد، أسأل الله لك التوفيق. نأخذ فاصلا أيها الإخوة ونعود بعده لنتابع سماع التلاوة. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. معنا هذا الاتصال من الأخت آية من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقرأ؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم
ما في وقف يا بنتي، ما في وقف، أو يظلم، إذا وقفتي تعودي تربطين الكلام، أو يظلم نفسه،
أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اشتمل بهتانا وإثما مبينا.
ما شاء الله، تلاوتك جيدة يا بنتي. هل تحفظين القرآن كله؟
نعم.
ما شاء الله، الله يرضى عليك. طب قرأتي على أحد ختمة كاملة؟
لا.
طيب إن شاء الله تقرأي، ها إن شاء الله تقرأي على أستاذة ذات إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تتقني أكثر وأكثر، لأنه تلاوتك جيدة يا بنتي آية. الله يرضى عليك ويزيدك توفيق. معنا اتصال من أخينا أبو أحمد من العراق.
نعم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله شيخ.
الله يسلمك ويحفظك، أحبك الله. تفضل عيوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم
ما في وقف يا أبو أحمد.
عليهم وكيلا.
أخي أبو أحمد، ما في وقوف بهذه الآية، ما في علامات وقف، ما في علامات وقف. قول فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن، وتعود أمن يكون.
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا.
نعم هكذا.
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
بارك الله فيك أخي أبو أحمد، ما شاء الله تلاوتك جميلة متقنة ما شاء الله تعالى، ويعني فيها روحانية، زادك الله توفيقا أخي الكريم. معنا هذا الاتصال من أختنا بتول من الجزائر. بتول من الجزائر، يا بتول أنت معنا على الخط. بتول من الجزائر تفضلي. قطع الخط. طيب إذا نأخذ هذا التسجيل المرسل إلى موقع القناة من عطاء الله، الأخ عطاء الله من الجزائر أيضا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
ما شاء الله، أخونا عطاء الله من الجزائر تلاوته متقنة برواية ورش عن نافع، رصينة هادئة جميلة فيها جلال، جلال القرآن العظيم. لكن انتبه يا أخي إلى الوقوف على المدود الطبيعية أو ما شابهها كمد العوض، إلا خطأ والصوت يتلاشى ويتخامد ولا يبتر بترا، يعني لا تقفل الوترين الصوتي، لا تقول إلا خطأ، سمعت هذا خطأ، خطأ. أنا الآن تعمدت قفل الوترين الصوتيين، فختم الصوت بهمزة ساكنة وليس في آخر كلمة خطأ، ليس هناك همزة ساكنة، إذن لابد أن نقول خطأ فالوترين يبقيان بعيدين عن بعضهما والصوت يتخامد ويتلاشى شيئا فشيئا. هذا ملاحظتي الوحيدة على تسجيل أخونا عطاء الله من الجزائر. معنا ياسين من فرنسا، تفضل أخي ياسين.
ألو،
تفضل يا ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، وما أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان
يسأل أيان، على طول يسأل أيان، لا تقول يسأل أيان.
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
بارك الله فيك يا ياسين، ما شاء الله ابننا ياسين ما شاء الله له مستقبل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا بني، أثبت على تعلم القرآن والاستزادة والسماع والتصحيح، وتلاوتك جيدة وإن شاء الله تتحسن أكثر وأكثر. كان يقرأ برواية ورش عن نافع. معنا اتصال من أخينا أسامة من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي أسامة.
والله نحبك وجزاك الله عنك.
الله يرضى عليك. الله يحفظك.
والله ممكن سؤالين قبل.
تفضل حبيبي. تفضل.
في طريق للإمام ورش عند عبد الصمد العتقي، هذه طريقة متواترة في الطيبة أم لا؟
عبد الصمد العتقي نحن في المشرق لا هذا بيسموها أخي الطرق، طرق نافع من كتاب التعريف للداني رحمه الله، التعريف لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، طرق غير ورش وغير قالون، ونحن في المشرق العربي لا نعرف إلا ورشا وقالون من المئة الثامنة هجرية من عصر ابن الجزري إلى هذه الساعة التي أكلمك فيها. كتاب التعريف يقول بعض إخواننا وهم إن شاء الله ثقات، يقول بعض إخواننا من المغرب إن كتاب التعريف لأبي عمرو الداني ما زال يتلى عندهم في المغرب بأسانيد متصلة ترجع إلى أبي عمرو الداني الذي بعد كام سنة يصير له 1000 عام متوفى، يعني هو توفى 4/4/4 هجري، نحن الآن 1435، يعني بعد 9 سنوات يصير للداني 1000 عام متوفى. فهم يقولون إن طرق نافع التي منها طريق أبو الأزهر الذي تفضلت به وغيره من الطرق التي لا ليست في الشاطبية ولا في الطيبة ولا في النشر في القراءة العشر، يقولون ما زالت متواترة عندنا وتقرأ. فيعني هذا بالنسبة لنا لا نعرفه، والذي لا يعرف شيئا لا يستطيع الحكم عليه، لكن نحن نرجو إخواننا في المغرب الذين يقولون إن الطرق العشرية عن نافع متواترة نرجوهم أن يثبتوا لنا ذلك، نحن نجهلها وهم يقولون أنهم يعلمونها، فالعالم يعلم الجاهل، نحن جهلة فعلمونا يا إخواننا. ابن الجزري رحمه الله لما ادعى أو مو لما ادعى، لما أراد أن يبين لأهل عصره أن القراءة الثلاث فوق السبعة لا تقل بحال من الأحوال عن السبعة وأنها مثلها تماما في التواتر، ألف كتابا سماه منجد المقرئين بين فيه تواتر القراءات الثلاث فوق السبعة التي هي أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، وأنها لا تقل بحال من الأحوال عن القراءات السبعة التي أطبق الناس عليها أو كادوا يطبقون في عصر ابن الجزري. ألف هذا الكتاب منجد المقرئين ليس بالصياح ورفع الصوت وإنما بذكر الطبقات، قال هذه القراءة الثلاث قرأ فيها في عصر خلف البزار ويعقوب الحضرمي وأبو جعفر يزيد بن القعقاع فلان وفلان 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 وفلان، الطبقة اللي بعدهم فلان وفلان 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 وفلان، الطبقة اللي بعدهم اللي بعدهم اللي بعدهم لعصره، فأثبت تواترها من عصر أصحابها إلى عصره. فنحن نرجو رجاء حارا من إخواننا أهل العلم والفضل في المغرب أن يبينوا لنا بهذه الطريقة، هم يقولون متواترة على العين والرأس، فعلمونا كيف هي متواترة بمؤلف يصدر عن فضيلتكم يا إخواننا علماء القرآن في المغرب، يبين لنا نحن الذين نجهل الطرق العشرة عن نافع، يبين لنا أنها فعلا متواترة بذكرها طبقة بعد طبقة من عصر الداني المئة الرابعة المئة الخامسة هجرية أولها، يعني 50 سنة الأولى منها، ثم 50 سنة التي بعدها، وهكذا خذوها 50-50، كل قرن اقسموه إلى قسمين، في 50 الأولى من كان موجود في ذلك العصر يقرأ بهذه الطرق، طبعا ليس أسماء مجردة لابد أن يكون هذا مقرونا بالدليل. المئة التي بعد ومن أين أتيتم بهذه المعلومات، يعني نريد المعلومة ومصدرها حتى نتأكد، هذا قرآن يا إخواننا، هذا قرآن. نحن كتاب التعريف نعلم بأن منه في الدنيا نسختين أو 3 أو 4، ولو كان متلقا بالقبول لكان منه مئات النسخ، فسامحونا على جهلنا ونحن نحترمكم ونحترم رأيكم، لكن أثبتوا لنا ذلك. فتحت علينا بابا طويلا يا أخي أسامة، وكنت تريد سؤالين وأظن هذا السؤال يكفي، بقي معنا وقت أخي، ما بقي عندنا وقت. شكرا لأخينا أسامة من المغرب الذي جعلنا نتكلم كلاما طويلا لعله لا يهم كثيرا من المستمعين، لكنه يشكل في هذا الوقت جدلا واسعا بين المشتغلين بالدراسات القرآنية. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب جميعا في القول والعمل، وأن يجعلنا متبعين غير مبتدعين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا عنده من المرضيين، وإياكم يا إخواني الكرام. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.